السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شهر رمضان المبارك لعام 1442 من الهجرة النبوية. وكما تلاحظون أننا دخلنا في العشر الوسطى من شهر رمضان المبارك، فقد مضت أيامه العشر الأولى منها سريعة، وهكذا العمر يمضي سريعا لا يشعر الإنسان به إلا عند انقضائه وانتهائه، يوما فيوما وسنة فسنة. فالحمد لله على ما قضى، ونسأله سبحانه القبول. الإنسان يحرص في شهر رمضان المبارك على تكثير الأجور، وتقليل السيئات، ويحرص على أن لا يمضي هذا الشهر إلا وقد محيت خطاياه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه من أدركه رمضان فلم يغفر له. فنسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو. كما تعودنا في هذه المجالس التعليق على كتاب الجامع للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 86 و300 من الهجرة النبوية. والتعليق على باب في الصمت والعزلة والتواضع والقصد والحياء وحسن الخلق، وذكر شيء في الزهد والعبادة، وشيء من مواعظ وحكم. ووصلنا إلى الكلام حول الحياء، وهذا هو المجلس الثالث الذي يتكلم فيه عن هذا الموضوع لبالغ أهميته. فهو قد أورد فيه رحمه الله تعالى حديثين: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الحياء من الإيمان. فالحياء مهم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جميلا في الحياء، وقد ذكرته لكم ونقلته وعلقت عليه بما تيسر. وآخر ما ذكر هو أن مراتب الحياء ثلاثة، أو درجاته ثلاثة: الحياء من الله الأول، الدرجة الأولى معذرة، وهو استشعار، استحضار نظر الله عز وجل إليك ومراقبته لك. ثم المرتبة الثانية يزيد مع هذا النظر إلى القرب، يستشعر قرب الله عز وجل له، قرب من أهل الإجابة، والذي هو بمعنى المعية الخاصة. المرتبة الثالثة قرب المشاهدة، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى مراتب الإحسان، وهو كما ترون وتسمعون أنه داخل موضوع الحياء. كذلك مما يذكر في الحياء في أقسامه وتقسيماته أن الحياء يكون من الله، الحياء يكون من الملائكة، يكون من الناس، يكون من النفس. الحياء من الله ذكر ابن القيم منه ما ذكر، والحياء من الملائكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا على البئر طرف البئر، ودخل أبو بكر وهو كاشف عن ركبته وجزء من فخذه فلم يتحرك، أو يعني في البيت معذرة في بيته، لك حديث آخر فضل عثمان، لكن في حضور عائشة رضي الله عنها استأذن أبو بكر وهو على هذا الحال فأذن له، ثم استأذن عمر فأذن له، ثم لما استأذن عثمان رد ثيابه ويعني غطى ركبته وطرف فخذه. فعائشة رضي الله عنها بعد ما ذهبوا سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن فعله هذا، استغربت أن هذا التصرف كان فقط مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فماذا كان جواب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا فيه شدة حياء عثمان رضي الله عنه، وأن الحياء مع الناس يتفاوت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلى الناس حياء وأعظمهم منزلة في الحياء، ومع ذلك لما دخل أبو بكر ودخل عمر كان على ذلك الحال، لم ير في هذا موجبا لتغطية فخذه لأنه أو ركبته، لأنه يعلم أن هذا لا يمنع أبا بكر ولا عمر من أن يطلبوا أو من أن يعني يتكلموا بشيء، لكن يعلم أن هذا الأمر لو فعله عثمان رضي الله لو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرة عثمان فإن هذا سيمنعه من أن يطلب شيئا أو أن يتكلم، أو يعني يحصل له من التغير ما يحصل لشدة حيائه. فهنا مراعاة أحوال الناس في الحياة أمر مهم. بعض الناس يعني إذا رآك على هيئة معينة أو في مجلس معين امتنع من أن يتكلم بشيء لشدة حيائه، فكأنه عاجز عن أو يعجز عن إيصال ما يريد لك. فمراعاة الحياء أحيانا يكون لأجل الناس، لأجل الشخص. يعني بعض الناس مثلا يريد أن يعرض موضوعا، لكن وإن كان موضوع طبيعي أنت تراه طبيعيا، لكن هو لا يحب أن يكون هذا الموضوع بحضور الناس، فيعني سجيته وطبيعته تمنعه من أن يتكلم في الموضوع. فأنت إذا كلمته فيه وهو من طبعه أنه لا يريد الكلام فأنت أحرجته، وربما امتنع عن أداء حجته أو أداء ما يريد. لذلك لا تحرج الناس، اللي تعرف أنه يستحي وأنه يحتاج إلى خلوة، يحتاج إلى خصوصية، أعطيه الخصوصية. هذا من الحياء مع الناس. فالحياء مع الناس له أوجه، منها أن النفس الشخص ربما يمنعه الحياء من الوصول إلى الغاية الشرعية التي يريدها أو الغاية التي الشخصية التي يريدها. كذلك الحياء من الناس بحضور بعض الناس، أحيانا بعض التصرفات تحمل على محامل خاطئة وتفهم بسوء الظن، فتراعي الناس أيضا. فالحياة مع الناس مهم. وهناك أمور يتفق العقلاء على أنها لا تفعل أمام الناس، حتى لو فعلها الإنسان بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده في البيت، ما تصلح أمام الناس. فالحياة من الناس مهم. ولذلك يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. يعني الإنسان إذا كان عنده خلل في باب الحياة مع الناس فهذا دليل على أنه عنده خلل أعظم أو مساو في حيائه مع الله. فإنه إن تجرأ على فعل الشر أو على ما يستحيى منه أمام الناس فهو بينه وبين ربه أشد جرأة. ومما ذكر في الباب أيضا حذيفة، روى عبد الرزاق في المصنف عن سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يعني قد تأخر والناس قد خرجوا من الصلاة، فقال ابتعد أو ليبتعد عن أو تجنب سنن الناس طريق الناس، فإنه من لا حياء له لا خير فيه أو لا خير له، يعني الذي ما عنده حياء ما في خير، ما عنده حياء ما في خير. فالحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، وقليل الحياء ما عنده خير، شرير فاسد. الإنسان لابد أن يحرص على الحياء. ما هو الحياء؟ خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. والعلماء رحمهم الله تكلموا في موضوع الحياء وأبدعوا، ومما ذكر في ذلك أو هو معلوم من الأحاديث رحم الله أو نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وهذا سبق ذكره، سبق ذكر هذا الأمر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل يعني أكون خاليا أتعرى، قال له احفظ عورتك من إلا من يعني زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال أرأيت إن كنت خاليا، يعني لما أكون خاليا وحدي، قال فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه، فهذا أولى أن يستحيا منه الله عز وجل. حتى ولو أنت عاري، مو معنى أنه ما في أحد في البيت، يعني مثلا إنسان في البيت وحده وليس مريضا محتاجا إلى تعر، يعني في حالته الطبيعية، يجي يجلس في البيت عريان، يروح المطبخ ويطبخ ويروح يجلس ويقرأ ويكتب في كتبه طالب علمه عريان، ما يصلح، عيب، هذا حياء من الله، لا يعني تستحي من الله. ثم الملائكة، استحي من الملائكة، الحياء من الملائكة. الملائكة كما ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فهذا يدل على أن الملائكة تستحي. من صفات الملائكة الحياء، من صفات الملائكة الحياء، حتى الملائكة تستحي. فالملائكة جبلت على الأخلاق الحسنة فلا تفعل إلا الخير، وهي معصومة بعصمة الله لها وبما جبلها عليه. ولذلك الحياء عند الملائكة حياء كامل، يعني ليس فيه نقص، لكن طبعا هو ليس كحياء الرب عز وجل. أكمل حياء حياء الله الذي لا نهاية له ولا حدود له في كماله وفي جلاله، وليس كمثله شيء. وكل حياء إنما يستمد من حياء الله عز وجل، الحياء كله إنما يستمد مما يعطيك الله سبحانه وتعالى ويهب لك، وكل حياء هو دون حياء الرب عز وجل. فالملائكة بالنسبة للمخلوقات هي أكمل المخلوقات حياء، لذلك هي لا تعصي الله أبدا ولا طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا بخلاف الجن والإنس فإنهم يعصون، كذلك الحيوانات، أما الملائكة فلا يعصون. لذلك إبليس ليس منهم، لو كان إبليس منهم لأطاع، لكنه مختلف في الخلقة، مختلف في الهيئة، مختلف في الحقيقة، مختلف في الصفات، فإبليس خلق من مارج من نار، خلق من النار، وهم خلقوا من النور. وكذلك إبليس أعطي في أول أمره خلقة حسنة، وكان يعبد الله عز وجل مع الملائكة، فطبيعته قريبة من طبيعة الملائكة وليست نفسها. فإبليس الله عز وجل أكرمه أولا بأن جعله من عباد، من العباد، ولكنه خلقه الله بصفة أو بهيئة لا يمتنع عليه الذنب، لذلك أذنب أعظم الذنب وهو الكفر، وعصى الله واعترض على أمره وقدره وحكمه وكفر بالله، وهذا لا يحصل من الملائكة إلا بأمر خاص، يعني لا يحصل من الملائكة إلا باستثناء، مثل ما ذكر العلماء استثناء هاروت وماروت. يعني بعض العلماء ذكر أن هاروت وماروت هما ملكان، نعم الإرسال فيه ضعف، ذهب الإرسال، المكان ما فيه إرسال، عجيب، الآن عاد الإرسال. طيب طيب معذرة الانقطاع لأنه إرسال ضعيف، أنا في الطريق الآن لسه في البيت. فالمقصود بارك الله فيكم أن إبليس، أن الملائكة لما أراد الله عز وجل أن ينزل ملكين لتعليم الناس السحر، في هذه القصة هناك أمر ذكره بعض العلماء وبعض الصحابة رضي الله عنهم، أن الله عز وجل ذكر لبعض الملائكة أنه سيبتلي ويضع فيهم الشهوة، فوافق هاروت وماروت فوضع فيهم الشهوة، إذن تغيرت الخلقة، تغيرت الخلقة. أما ملك على خلقته لا يمكن أن يعصي الله، لأن الله حكم بذلك وخلقه على ذلك، لكن إذا ثارت فيه تغيير في الخلقة أو هو أصلا ليس من الملائكة مثل إبليس، فلذلك حصلت منه المعصية. والصحيح أن هاروت وماروت لم تتغير فيهما الخلقة ولم يعصي الله، وإنما وردت المعصية عن أخبار بني إسرائيل. الأخبار الصحيحة، تقولي الأخبار الصحيحة أو وظاهر القرآن، أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بهذين الملكين وقال لهم علموا الناس السحر، لكن لما تعلموهم خذ الطريق اليمين، لما تعلموهم نبهوهم إنما نحن فتنة فلا تكفر، خذ اليمين، قلت علموا الناس السحر، ولكن على فنون علموا الناس السحر ولكن بلغوهم أن هذا فتنة. هنوصل في وقت مناسب إن شاء الله. ها؟ على قانون شارع، شارع لحظة يسيرة. فلذلك إبليس حصلت منه المعصية لاختلاف الخلقة ولكونه لم يكن ملكا. ولكن هل القول بأنه كان مع الملائكة المقربين ولم يكن عاصيا في أول أمره ثم عصى، هل القول بأنه من الملائكة في خلل في الإيمان بالملائكة؟ الجواب لا. الذي قاله الأخ عبد القادر حري أو حري، ما أدري بالضبط، يعني ضبط الكلمة فيها خطأ غير صحيحة، القول بأنه إذا قال شخص مقلد أو غير مقلد أو مجتهد أو متسلق أو متعالم، إيش ما قال ما قال، وقال إن إبليس كان مع الملائكة وقاله تقليدا لمن قاله من العلماء، وهذا مشهور عند العوام، وظاهر القرآن في بعض المواطن أنه كان مع الملائكة، أنه كان ملكا، إلا إبليس استثناء ظنه متصلا. فهذا قال به جماعة كبيرة من العلماء، وهو ظاهر بعض النصوص، والعوام عندهم مشتهر هذا، فلا يقال إن العامي الذي يعتقد هذا الأمر أو حتى المبتدع إذا كان خارجيا مثل زيطوط هذا الجزائري، فهذا خارجي معروف وخبيث وحقود وهو مفسد. يعني هذا زيطوط من الذين يحبون أن تكون الجزائر محترقة، هؤلاء عملاء لفرنسا، عملاء لليهود، هم يريدون البلاد العربية الإسلامية تحترق حتى يتسنى للكفار التلاعب بها والضغط على حكامها ونهب خيراتها. يعني زيطوط هذا المعتوه ما عنده عقل يفكر إيش صار في ليبيا، أو ما يتذكر إيش كان في العشرية السوداء سود الله وجهه، هو أصلا من هؤلاء الذين تسببوا في تسويد هذه العشرية، جماعة زيطوط الإخوانجية. فهذا زيطوط الآن قال لك إيش، يعني يدافع عن ولي الأمر وأن هذا كوكايين. يا زيطوط، أنتم جماعة الإخوان هي جماعة الكوكايين، تنظيم القاعدة، طالبان، داعش، هذه الجماعات الإرهابية هي في الحقيقة جماعات الخمور والكوكايين، وأكثر دولة تهرب تتاجر بالكوكايين دولة أول لما كانت طالبان وإيران، الرافضة والإخوانجية والصوفية الخرافية هم زعماء الكوكايين. يعني أنت تضحك على الناس وتقول لهم كيف يدافع عن ولي الأمر وهو رئيس الكوكايين، أنتم دعاة الكوكايين. الإخوانجية يصح أن يقال عنهم دعاة الكوكايين ودعاة الخمور، لماذا؟ لأنكم تدعون إلى الديمقراطية وتدعون إلى الحرية المنفلتة بالصهيونية، وأنتم تريدون أن ترعاكم ماما أمريكا وماما فرنسا، أنتم تريدون أو تدعمون إيران أم الكوكايين، وتدعمون طالبان أم الكوكايين. إذن أنت يا زيطوط ومن معك من الزيطيط، أنتم أصلا أهل فتنة وفساد، والواجب تحذير الأمة منكم. أما تطعن في الشيخ العلامة محمد علي فركوس لأنه يريد الأمن والأمان، لأنه يريد الاستقرار للشعب الجزائري، لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم يا زيطوط تفتري الشيء على الشيخ فركوس وتقول أنه يؤيد الدستور، أنتم أصحاب الدساتير الوضعية، أنتم دعاة الدساتير الوضعية، أنتم من تخدعون بعض الولاة وبعض الحكام وبعض المسؤولين بإباحة هذه الأمور، أنتم. وكان من شعار الإخوانجية في الكويت إلا الدستور، إلا الدستور، إلا الله، لا إله إلا الله، قال إلا الدستور، قال لك نعم، يقولون إلا محمد، كان شعارهم إلا رسول الله، هذا في المقاطعة. طبعا الكلمة هذه معروف إيش فيها الكلام ونحو هذا، نحو هذه يعني التعليقات حول كلمة إلا رسول الله. هؤلاء كانوا يقولون إلا الدستور. في مصر كذلك أيام الإخوانجي مرسي، التصويت على الدستور، الدستور. إذن أنتم أصحاب الدساتير الوضعية وتريدونها. لا تتكلم على الشيخ فركوس بهذا حمد، لا تتكلم على علماء السنة بهذا. الواجب عليك أن تتقي الله في نفسك، وأن تتوب إلى الله، وأن تترك الفتن. أعود فأقول إن كلمة إبليس كان مع الملائكة، هذه العبارة هي خاطئة في الحقيقة. الصواب أن إبليس لم يكن من الملائكة، لا خلقة ولا كان في الأوصاف إلا في التشبه بالعبادة وإظهار الطاعة، ويستطيع أن يتشكل أو أن يتخفى عن أعين البشر يعني مثل الملائكة، وإن كان ملائكة أدق، لكن هذا موجود يعني في بعض الأوصاف الخلقية قد يشترك فيها الملائكة مع الجن، ولذلك يوصف الجن الملائكة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني الملائكة، فالملائكة يوصفون بأنهم جن يعني يستترون، ليس لأنهم مخلوقات من نار بل من نور، فهناك اشتراك في الخلقة ولكن لا يوجد اتحاد، الاتحاد بين الملائكة أنفسهم أو بين الشياطين أنفسهم الجن. عموما القول بأن إبليس كان مع الملائكة يعبد الله ولكنه ليس منهم، هذا هو الصواب، ليس من خلقتهم، ذلك وكفر وعصى. والذي يقرر هذا أنه كان مع الملائكة ولكنه يستثني إبليس ولا يقول إن طبيعة الملائكة طبيعة تعصي الله، فالذي يقول بهذا عنده خلل في الإيمان بالملائكة. لو أن شخصا قال إن طبع الملائكة لا يمنعها من المعصية فهذا عنده خلل في الإيمان بالملائكة، يعني هذا الخلل لو وقع فيه زيطوط ولا غيره هذا نقول عنه خطأ وخلل في الإيمان بالملائكة. إذا قال ماذا؟ إذا قال إن الملائكة قد يعصون الله في من أصل خلقتهم وطبيعتهم، هذا خالف نصوص القرآن، هذا كلام معارض ومضاد للقرآن الكريم لو قال هذا الكلام، لكن في كلامه هو ما قال، هو زيطوط الخارجي قال إنه يعني إبليس كان صالحا ثم عصى الله. طيب هل هذا يدل على أن العالم السلفي يعصى الله وصار مثل إبليس لأنه إبليس عصى وكان في أول أمره رجلا صالحا أو شخصا صالحا؟ ما يدل هذا الدليل، أعطينا الدليل أنه ضل. لحوم العلماء مسمومة ولحوم الناس كلها مسمومة، لكن لحوم العلماء وولاة الأمر أشد لأن الضرر بغيبتهم والطعن فيهم أشد، هذا السبب يقال لحوم العلماء مسمومة، لكن هذا الضال لا يفرق ولا يفهم، لذلك هو يقول لما يعترض عن عبارة لحوم العلماء مسمومة يقول يعني ولحوم العوام والضعفاء ومش عارف إيش، صار يغني على قضية إيش، صار يغني على قضية إيش، الضعفاء والمساكين. أكثر الناس استغلالا للضعفاء والمساكين هم الإخوانجية، أكثر ناس يتاجروا بقضايا المسلمين ويتاجروا بالضعفاء والمساكين هم المتمردون الضالون المجرمون الإخوانج متلاعبون، وهم أشبه الناس بالشيطان في هذا، ولذلك يصح أن يقال عنهم إخوان الشياطين. فأنت يعني يا زيطوط بدل من أن تتهم العالم السلفي راجع دينك ومذهبك الإخواني، راجع ما عليه جماعتك الضالة الخارجية، صححوا مذهبكم، صححوا دينكم، وارجعوا إلى الدين الصحيح، دين الإسلام الصحيح والمنهج السلفي الرصين. أما تسب الوهابية أو تسب المدخلية وتقول مستورد من السعودية، كل هذه الدعاية الإخوانجية ما فيها فائدة، قد عرف كثير من الناس والحمد لله أكاذيبكم ونفاقكم وتلونكم وبيع ضمائركم ومتاجرتكم بقضايا المسلمين، عرف كثير من الناس، فضحكم الله في مصر، فضحكم الله في كل مكان. أكثر ناس يبيعون الدين والدنيا الإخوانجية، يتاجرون، همهم الدنيا، همهم الزعامة، حسبنا الله فيهم، أضعف الناس حياء، أبعد الناس عن الحياء هؤلاء، ما يستحون لا من الخلق ولا من الله، فيهم خبث، فيهم مكر. هذا زيطوط قليل حياة، قليل حياة واضح، يعني شكلك الله يهديك أنت شكل سني لا لحية ولا شنب، يعني حتى الرجولة حسبنا الله ونعم الوكيل، ولابس لباس إفرنجي، ولا علم ولا أخلاق، طب أنت أشبه الناس بالشيطان. ليس العلماء علماء السنة الذين لا يسيرون على أهوائكم ولا وفق أجندة الصهاينة، بياعة البلاد، بياعة العباد. السلف لا يبيع، أهل السنة لا يبيعون ضمائرهم وما هم قليل الحياة، ولا يبيعون دينهم. الإخوانجي بياع، بيع يبيع أهله، يبيع عرضه، يبيع بلده، ما عنده مشكلة، المهم المصلحة. الإسلام يسعى وراء المصالح الشرعية التي فيها حفظ للأعراض، حفظ للدماء، حفظ للعقول، حفظ للأبدان، حفظ للأموال. لكن أنتم عندكم ضياع الأموال، ضياع الأعراض، ضياع الحقوق تحت مسمى البحث عن الحقوق، إجرام في منتهى الإجرام. الإخوانجية أخزاهم الله وقطع الله دابرهم. والله المستعان. طيب أنا أتوقف هنا لأن الآن في أنا وصلت إلى ينبع وليس إلى رابغ، إلى ينبع ثم إن شاء الله تعالى إلى رابغ بعد الصلاة. فالآن قرب غروب الشمس وقرب الوصول إلى الوجهة، نحن الآن في السيارة ولست طبعا أقود السيارة، فالحمد لله. المهم بارك الله فيكم، الحياة مهم، ونبهت على موضوع الخطأ الذي وقع فيه الأخ عبد القادر، ومتى يكون هذا قدحا في الإيمان بالملائكة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. طبعا أنا الآن سأغلق هذا، ولكن سبب الضعف في الإرسال عندي اليوم عندي أنا، بسبب أنني في طريق السفر والإرسال يذهب ويجي، لكن أحببت أن يكون مشاركا لكم. وكذلك غدا إن شاء الله سأكون في مكة وفي وقت الطواف والسعي، فإن تيسر إن شاء الله تكلمت بما فتح الله، وإن ما تيسر أجلته إن شاء الله. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.